تنضم إلينا مشكورة الدكتور علا بيطار الباحثة النفسية من بيروت. السلام عليكم دكتورة علا، أهلا وسهلا ومرحبا. دكتورة، لنبدأ مع تعريفكم والإطار الذي تضعونه للصداقة اللامرئية، كيف تعرفون لنا هذه الصداقة؟
الصداقة هي حاجة إنسانية للمشاركة والمشاركة بالأمور المحببة عند الأشخاص ولفترات طويلة. نعم. يعني ليست يعني آنية تكون. عندما نقول عن صداقة لا مرئية يعني المشتركات والوقت اللي بيقضيه الشخص مع الشريك بالتواصل بيكون مؤنس له ويخفف عنه يمكن الضغط، يساعده ب مرات الاستشارة بمشاكل. يعني هو أمر يحتاج الإنسان ليشعر بأنه في آخرين معه بيهتموا لأمره وبيهتم لأمرهم وعم بيكونوا يعني هن وياه على مسار طويل.
نعم دكتورة علا، أساسا يعني هل توافقين على إطلاق تسمية الصداقة على حالات التواصل التي تجري في مواقع الدردشة والتواصل، مواقع التواصل بين الأفراد؟ يعني هذا الإطلاق، إطلاق التسمية الصداقة، هل توافقين أم لا؟
يعني حاليا في مفردات كتير صارت متداولة وفرضها الواقع اللي بنعيشه، من بيناتهم يعني مفردة الصداقة اللامرئية، لأنه بالأصل كانت الصداقة هي تشارك فعلي يعني حياتي يومي أحيانا، أو بيكون الشخص يعني بيعرف كتير عن أخبار الآخر بطريقة تبادلية.
نعم.
يعني لا أقول أني لا أوافق، الواقع يفرض علاقة من الود والاهتمام والمشاركة حتى لو كانت غير مرئية، لأنه حاليا أيضا الحياة فرضت نمط من يمكن السفر، من ضغوط الحياة اللي ما بتخلي للأشخاص يلتقوا وجها لوجه على طول. أكيد يفضل أنه يكون في كل فترة لقاءات تشحن هيدا العلاقة بطريقة إيجابية، ولكن الأمر الواقع لابد أن نتكيف معه.
أحسنت. هناك اتصال من الأخت الفاضلة زينب الدراجي من العراق. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
حياكم الله.
حياتي إلى أستاذ برنامج دنيا الشباب.
حياكم الله.
لدي سؤال لضيفي الكريم.
نعم. نعم تفضل.
صديقتي تعرفت على شاب في الإنترنت وهو يريد التقدم إليها، فبماذا تنصحون؟
نعم.
أجيبنا مشكورين زينب الدراجي من العراق.
شكرا جزيلا لك الأخت زينب الدراجي من العراق. نعم، هذه الحالة اللي تكررت يعني مئات أو بحسب الإحصاءات، يجب أن نجد أن نرى في الإحصاءات كم هي أرقام أولئك الذين يتعرفون فيما بينهم، شاب يتعرف على شابة، شابة تتعرف على شاب، وهكذا يريدان أن يكون الأسرة معا. أنت كيف تردين على سؤال الأخت زينب الدكتورة علا؟
يعني عندما نقول صداقة هي بمستوى بعده يعني أسهل من عندما نقول شراكة حياة كزوجين، لأنا بفضله أنه يكونوا الأشخاص يعني أوضح وجها لوجه مع بعض. لا يكفي أبدا لا المعلومات ولا النقاشات على وسائل التواصل، لأنه الحياة ومشاركة الحياة الواقعية تختلف. نحن نتحدث نظريا عندما نتواصل بطريقة يعني غير مباشرة. أحيانا بتكون الأمور يعني تجمل أو تغير، أو حتى عندما تكون في نية واضحة للصراحة لا تكون واقعية. يعني أكيد في ريسك، في خطورة بأنه اثنين يتعرفوا على بعض ويكون وسيلة التعارف والتواصل هي غير مباشرة، لأنه ما بتكون يعني ما بتكون واقعية.
طيب إذا تمت إذا خرجت هذه العلاقة من الإطار اللامرئية و يعني اقترب الشخصان ويعني صار هناك لقاء مباشر فيما بينهما، طيب الآن كيف؟ يعني هل يمكن النجاح أو يكتب النجاح لهذه العلاقة أم لا؟
يعني خلينا نقول أنه معناتها كانت مسألة التواصل الغير يعني مباشر كانت هي مفتاح العلاقة. نعم. إذا كانت الأمور الأخرى يعني تسلسل الأحداث والتواصل والمشاركة الواقعية كانت جيدة وكانت البيئات متناسبة والخلفيات اللي هن منها الأشخاص وطريقة الحياة والنظرة للأمور إذا كانت متقاربة وجها لوجه وعايشوا مع بعض المواقف الحياتية اللي بتكشف جزء من طريقتهم لمواجهة الأمور بالمستقبل وكانوا متوافقين عليها فلا بأس.
دكتورة، أساسا من الناحية النفسية لماذا يعني يرغب الشباب لتكوين هذا النوع من الصداقات عبر مواقع الدردشة والتواصل الاجتماعي؟
بالطبع يعني التواصل الاجتماعي على مواقع الدردشة يكسر حاجز المواجهة، فالشخص يعني جالس في مكان ممكن يكون مستقل منفرد ويستطيع أن يعني يخبر أمور ويشارك في أمور غير مباشرة، بيكون عنده يعني الجرأة أكثر من المواجهة المباشرة، وهيدا إذا أخذنا الأمور على الجانب العادي. بينما في بعض الأحيان بيكون الأشخاص ينتحلون صفات ويؤلفون أخبار ويقومون ب يعني بدردشات لا تمثل الواقع بصلة، وما حدا قادر يعني يقيم إذا هذا الكلام دقيق وصحيح أم لا. فبهي الحالة بيكون الإنسان عم بفوت بعالم غير يعني غير قادر على التحكم بمدى صدقيته، إلا من الأشخاص اللي هو أصلا يعرفهم. نعم. بواقع الحياة، وأصلا هيدي وسيلة من وسائل التواصل بتكون معهم، أما أنه يتعرف عليهم بدون ما يكون ابدا عنده لهم يعني سابق معرفه الا عبر وسائل التواصل وما كان في امكانيه ليقدر يعني يستكشف مدى صدقيتهم، فالموضوع فيه مخاطره للاسف.
نعم دكتوره علا، يعني هل تؤيدين هذا القول بانه الشخص الذي يكون فاشلا في الحصول على الصديق في العالم الواقعي هذا هو اكثر رغبه وأكثر حرصا للتعرف على الصديق عبر العالم الافتراضي ويعني تكوين الصداقات اللامرئية؟
يعني حضرتك استخدمت مفردات هي يعني تخدم التشخيص الموقف بدقة، تحدثت عن عالم واقعي وعالم افتراضي. نعم. من لا يستطيع تحقيق الأمور في الواقع يسعى لتحقيقها افتراضيا يعني خياليا.
صحيح.
هذا مش عم نحكم على جميع الأشخاص.
صحيح.
بس أسهل أن تكسب صديق افتراضي من أن تكسب صديق واقعي. احتمال كبير أنه الأشخاص اللي عندهم صعوبة بأنه يكونوا عندهم قدرة على مواجهة الواقع وعلى اكتساب صداقات واقعية لأنه بدها جهد أكبر ووقت أطول وتحتاج ل يعني اختبارات حياتية أكيد لا يخضعها بطريقة يعني مصطنعة.
نعم.
بينما بالعالم الافتراضي طبعا المعايير للصداقات أسهل بكتير كتير كتير من العالم.
صحيح.
الواقعي، فعشان هيك ممكن يكون أشخاص يختاروا هيدي الطريقة، بس هل هي طريقة سليمة على المستوى النفسي؟ هل هي طريقة صحيحة إذا اكتفى بهذا النوع من العلاقات؟ إذا كان عنده من العلاقات من النوعين يعني نقول إنه الأمور واقع الحياة هيك، أما إذا اكتفى بعلاقات افتراضية يعني صار يعيش في عالم افتراضي يعني صداقات افتراضية حوار افتراضي أحيانا يمكن مشاريع افتراضية، يعني أين نحن من الواقع؟
يعني أنا في الواقع كنت أقصد أنه عندما يكون الشخص فاشل وطبعا هي الحصول على الصديق في الحياة الواقعية هي مهارة، ربما البعض يعني يفقد هذه المهارة. فإذا استطاع الإنسان أن يحصل على الصداقات في العالم الحقيقي من خلال الطرق الصحيحة، فهذا الشخص ربما يكون أقل ميلا لتكوين الصداقات في العالم الافتراضي. فلذلك نقول أنه يجب أن يكون الشخص يحمل المهارات الكافية من أجل الحصول على الصداقات الحقيقية في العالم الحقيقي، حتى يعني يكون هذا لا يكون دافعه وراء البحث عن الصداقات في العالم الافتراضي.
طبيعي، لأنه مهارة اكتساب الأصدقاء لا يمتلكها جميع الأشخاص، بس هي موجودة عند جميع البشر بس بمستويات. وبما أن مهارة يعني تتطلب تدريب، تتطلب قواعد.
نعم.
فلما بيكتفوا بالصداقات الافتراضية هن ضعفوا هيدي المهارة الأشخاص اللي فأكيد هيدا على المستوى النفسي، على المستوى الواقعي هو أمر غير صحيح، غير سوي.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا دكتورة علا بيطار الباحثة النفسية، كنت معنا من بيروت، شكرا لهذه الإيضاحات.
شكرا لكم.